الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجب.
نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. في النسخة هذه، أي نسخة عندك؟
تبصير.
في النسخة هذه سقط طويل جدا، وهذا السقط موجود في نسخ أخرى، موجود في نسخة صلاح الدين المجد، وموجود أيضا في الاستقامة. خذ اقرأ لنا. هذا فصل طويل وفيه تعريف المعروف وتعريف المنكر، وهو سقط من كثير من النسخ، منها نسخة مجموع الفتاوى.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل.
حرف الواو هنا يبدو لي خطأ، مثل، لأن ما بعده التفصيل لما ذكره هنا: ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة. مثل حرف الواو ليس لها معنى في جميع النسخ. نعم،
أحسن الله إليكم. مثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به هو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمفسدين في غير موضع فحيث كان
هذه الفقرة الطويلة التي يبدو أن شيخ الإسلام رحمه الله أضافها يبدو أنه أضافها لاحقا ومما يدل على أنه أضافها لاحقا أنك إذا حذفت هذه الفقرة فما قبله فما بعده منسجم مع ما قبله الموضوع مترابط لا تشعر أن هناك سقط وهذا الذي يجعلني أجزم أنه مما أضافه فيما أضافه لاحقا هذا الذي أضيف أضافه الدكتور محمد رشاد سالم أيضا من نسخة أشار إليها بحرف الغين وأنا أظنها طبعت الدكتور محمد جميل غازي هذه بحثت عنها ولم أجدها وهذا الذي جزم به الشيخ محمد سعيد رسلان في شرحه أن الدكتور محمد رشاد أضاف هذا اعتمادا على تلك الطبعة رجعت إلى مقدمة الشيخ محمد رشاد لأعرف الرموز هذا الرمز والرموز الأخرى ما وجدتها في المقدمة ما أدري أين بينها على كل حال هذه النسخة ونسخة أخرى هذه التي أنت الآن تقرأ منها في هذه النسخة يقول الدكتور صلاح الدين منجد يقول وقد قارنا نص نسختنا بالنص الذي نشره الشيخ الفقي الشيخ محمد حامد فوجدنا في نسختنا زيادة هامة تتعلق بتحديد المعروف والمنكر ولا توجد في المطبوع إذن عندنا هذه النسخة وقد ذكر أن نسخته هذه ضمن رسائل رسالة ضمن رسائل لشيخ الإسلام توجد عنده هذه النسخ وبالتالي هذه الفقرة المضافة هي لشيخ الإسلام وهي فقرة مناسبة جدا كما أنها مهمة جدا لهذه الرسالة وهذه الفقرة كلها تتعلق بتحديد المعروف وبتحديد المنكر والتحديد لما يكون بالأمثلة يكون من أوضح ما يكون التحديد الذي يتعب فيه المناطق أن يكون التحديد بالحد الجامع المانع الكامل وكذا وكذا فهذا أتعب الناس وهذا دخل في الفنون وأتعب الكثيرين حتى صارت الحدود هي مقصودة لذاتها مع أن الحدود نحتاج إليها لنعرف المحدود عن طريقها الآن صارت كثير من الحدود هي العب على أن تفهم الحد تكون قد استنفدت كثيرا من وقتك. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام بالأمثلة من أوضح ما يكون. يقول: ومن النهي عن المنكر. ما قبل هذه الفقرة ماذا يقول؟ وإذا كان كذلك. إيش إذا كان كذلك؟
للدرجات.
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، وأن من تمام ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. إذن هذه الشعيرة التي نتحدث عنها هي من المعروف، ليس هذا فقط، هي من أعظم المعروف الذي أمرنا به. لماذا؟ لأن هذا المعروف وسيلة إلى نشر الدين كله وإلى تطبيقه وإلى العمل به، فهي من كما قال شيخ الإسلام هنا من أعظم المعروف الذي أمرنا به. طيب، ثم بعد ذلك ما هو المعروف؟ ورد تعريف المعروف في موضعين، هذا موضع وموضع آخر في بداية الفصل الذي عقده لبيان مسألة الإكراه، وذكرت لكم أن هذا الفصل أيضا يصلح أن يكون مع هذه الرسالة. في بداية ذلك الفصل أيضا عرف المعروف، ولكن التعريف هناك موجز. يقول: ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم، يقوموا بماذا؟ يقوموا عليهم بالأمر بالمعروف، ويأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الشيخ الإسلام هنا عرضا عرف بأولي الأمر، عرضا من أولئك ويجب على أولي الأمر من هم، عرضا عرف بهم وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها. إذن أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، فأولي الأمر يشمل هاتين الطائفتين، لأن الدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي كما يقول شيخ الإسلام والسيف الناصر. يقول شيخ الإسلام: فالكتاب يهدي والسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويقول: ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب، أي أهل العلم، مو أهل الكتاب اليهود والنصارى، بأهل الكتاب وأهل الحديد. أهل الكتاب هم أهل العلم، وأهل الحديد هم أهل السلطة، كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس، الأمراء والعلماء. وقالوا في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا أقوالا تجمع العلماء والأمراء. يقول: ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية، إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله عز وجل. يقول: وكان نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي ومعاذ وأبي موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يجمعون الصنفين، يجمعون العلم أيضا والقوة والسلطة. وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونوابهم رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كانت السنة، يقول شيخ الإسلام، أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب، والذي يقوم بالجهاد صاحب الحديد. ها؟ كل واحد له مجاله المخصص له. يقول عليهم أن يأمروا الناس بالمعروف وينهوهم عن المنكر عليهم. يقول الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل السلطة هذه أوصافهم، هذه أوصافهم التي تأهل بها الثناء من الله عز وجل. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا عام. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه نماذج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عام. يقول مثل، الآن بدأ يذكر أمثلة للمعروف مثل شرائع الإسلام. أولا بدأ بذكر أركان الإسلام ثم أركان الإيمان ثم ذكر الإحسان، ذكر هذا بالترتيب. مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، هذه لا بد أن يقوم ولي الأمر بإقامة الحسبة فيها، أولها الصلوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. يعني هناك أمور هي من اختصاص القاضي وهناك أمور من اختصاص بعض الولاة. المحتسب يقوم بالمسؤولية فيما ليس من اختصاصهم، فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره. ويتعاهد الأئمة والمؤذنين، يتعاهدهم، فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي. واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقام الصلاة أهم من كل شيء، فإنها عماد الدين وأساسه وقاعدته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة. هذا كلامه في الطرق الحكمية. الصدقات المشروعة هي على رأسها الزكاة المفروضة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل هذه أركان الإسلام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هو بدأ بالشرائع على ترتيب حديث جبريل، هذه التي ذكرها في هذه الفقرة، هذه أركان الإيمان الستة. ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كما رأيتم هذا هو ترتيب حديث جبريل، حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في بداية صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية ابنه عنه، وقد انفرد الإمام مسلم بهذه الرواية. أما حديث أبي هريرة فقد اتفق عليه الشيخان، يعني حديث جبريل أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وانفرد الإمام مسلم برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه هذا الترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام. ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة مثل إخلاص الدين لله. في جميع النسخ التي فيها إضافة هذه الفقرة هنا حرف الواو ومثل من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل، الواو هنا لا يصلح. ونحن أنا حرصت أن دائما أحرص إذا أشرح كتابا أن تكون النسخ الخطية أمامي، لأن هذا فيه تقويم للنسخ الموجودة. طبعا نحن نستفيد من جهودهم، وإن كان هناك مجال إضافة فنقوم به، ونحن أصلا سنشرح. أنا أتوقع أن النسخ فيها حل هذا الإشكال، يعني حرف الواو هنا لا يصلح، لأن ما بعده فقرتان، فقرة فيها الأمور الباطنة وبدأ بها، وفقرة فيها الأمور الظاهرة، وتبدأ من قوله ومثل صدق الحديث والوفاء إلى آخره. إذن حرف الواو هنا لا يصلح. كثير من خصال البر جمعها الله عز وجل في آية هي من الآيات الجامعة التي جمعت خصال البر، وهي آية سورة البقرة. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والبر والإيمان والإسلام، هذه ألفاظ مترادفة إذا اجتمعت افترقت، وإذا تفرقت اجتمعت. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه إيش صارت؟ أركان الإيمان الخمسة، لأن الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا نوع. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول ابن القيم رحمه الله في تلخيص جميل لهذه الآية، يقول: فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي وصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. وأنه يعني البر، وأنه شراع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، هذه كلها هذه أمور عبادات قلبية. ومثل هذه من هنا الأمور الظاهرة، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال. العدل في المقال والفعال هذا عام، أما ما ذكره قبلها أكثرها اشتملت عليها آية سماها العلماء آية الحقوق العشرة. هذه الآية أجمل آية وردت في الحقوق في القرآن الكريم، أجمل آية، وهي قول الله عز وجل فيها الحقوق العشرة، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار قسمان: جار مع كونه جارا من ذوي القربى قريب، فهذا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الذي ليس من القرابة. وابن السبيل: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي من عمل بهذه وأدى هذه الحقوق فهو الذي تعبد الله عز وجل وتذلل له، أما غيره فعنده من الاختيال والفخر ما لا يحبه الله عز وجل. لذلك قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر شيخ الإسلام هنا: وابن السبيل والصاحب والزوجة. الزوجة هذه الصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب يدخل فيه كل من صاحبك ولو لفترة مختصرة، يدخل فيها فله حق الصحب، ويزيد هذا الحق بزيادة صحبته لك. ومن يصحبك ليلا ونهارا؟
زوج.
إذن هي أول من تدخل في هذا، والصاحب بالجنب. من هذا الباب دخل ذكر الزوج. أما العدل في المقال والفعال فهذا كما قلت لكم هذا عام، لا زال يذكر أنواع المعروف. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك وترطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. صلة الأرحام متى يكون، متى يسمى صلة الأرحام؟ إذا كان الجانب المقابل يقترب. بعض الناس، كثير من الناس يسأل: أنا أحسن إليهم بس هم لا يحسنون إلي، هل أصلهم؟ هنا يجب عليك أن تصلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة والذي أخرجه الإمام أحمد وهو حديث طويل، يقول: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، اهرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثم يقول، قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك. إذن صلة الأرحام تكون حينما هم يقطعون، هنا يعظم الواجب. أما إذا كانوا يصلون فالأمر مكافأة، ليست هذه صلة. يقول: ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. هذا المعروف الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من أعظم المسائل التي حرص عليها الشارع وأكد عليها بأساليب كثيرة لتحقيقها. ومما يدل على ذلك سياق الآيات التي وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا أمر الله عز وجل بالتقوى. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر أمرا هو من أعظم الأمور التي تعين في تحقيق التقوى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن أولا أمر بالتقوى، ثم ذكر الاعتصام بالله عز وجل لأنه من أعظم الأمور التي تحقق التقوى، ثم نهى عن التفرق والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنه به ينفرط عقد الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم بعدها مباشرة أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه من أهم الوسائل التي تحقق الاعتصام بالكتاب والسنة ويؤدي إلى الائتلاف والاجتماع. مما يدل على أن هذه الشعيرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مما تحقق الاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة مما يحقق التقوى. لاحظوا هذا السياق، ترى النظر إلى السياق هذا مهم جدا. إذا كنت تأخذ معنى أو معنيين من الجملة تأخذ من السياق معاني كثيرة، لا بد أن تنظر في السياق، ستجد أن هناك معنى جديد. لماذا هذه الآية هنا؟ هذا يعطيك معنى جديد. أنت لما تنظر إلى هذه السلسلة بهذا الذي ذكرته، فعلا هناك ترابط، الأمر بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل، ثم الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، ثم التحذير من التفرق، ثم الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بيان فضل هذا. كنتم خير أمة أخرجت للنار تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بعده بكذا آية. وأهل السنة لقبهم أهل السنة والجماعة. لماذا لقبوا بهذا اللقب؟ أهل السنة هذا يكفيهم، ولكن لما حدث أمر الخوارج، ودين الخوارج مبني على التفرق، فزادوا في لقبهم هذا أهل السنة والجماعة. وكل من عدا أهل السنة والجماعة فليس عنده من الاجتماع والألفة في شيء، وإن تظاهر بذلك. لماذا؟ لأنه ليس هناك جامع يجمعهم، هي بدع وهي أهواء، هذا يهوى شيئا وهذا يهوى شيئا. فلذلك تجد في الفرقة الواحدة من أهل البدع، لما تدخل في كما يقولون في المطبخ، تجد هناك اتجاهات خطيرة جدا ومتضادة في مسألة واحدة. لماذا؟ ليس هناك شيء يجمعهم، إنما هي أهواء. ما دام أنه خرج عن السنة فالوديان التي يهلك فيها كثيرة، والأهواء كثيرة. وهذه ميزة أهل السنة، أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في تأكيد هذا الأمر، يقول رحمه الله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرق عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر بعض الآيات ثم يقول فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة. إلى هنا بيّن شيخ الإسلام بعض الأمثلة لأمثلة المعروف. الآن بدأ يذكر إيش؟
المنكر.
المنكر. يقول أما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، هذا رأس المنكر الشرك بالله. ثم عرفه تعريفا مختصرا جدا وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، أي أن يعبد مع الله إلها آخر. الشرك لماذا سمي شركا؟ والفرق بينه وبين الكفر. المشرك في أصله من المؤمنين بالله عز وجل، هذا هو الفرق بين المشرك والمشرك، في أصله من المؤمنين بالله عز وجل، من المؤمنين بوجود الله عز وجل، من المؤمنين بربوبية الله عز وجل في الجملة، بل إنه ممن يعبد الله عز وجل. ولماذا سمي مشركا؟ لأنه يعبد مع الله عز وجل غيره. الشرك اتفق كل من ينتسب إلى الإسلام على نبذه وقبحه وشناعته، ليس هناك من ينتسب إلى الإسلام ولو كان من أجهل الجاهلين يرضى أن يتهم بالشرك، قد يصبر على التهم كلها إلا إذا قلت له أنت مشرك، يعتبره قتلا له. ما هذا؟ تجد أن كثيرا من المسلمين يقعون في الشرك، يحرصون على الشرك أكثر من التوحيد. لماذا؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه العبادة في المقدمة يقول كنت أستغرب لماذا يقع كثير من الناس في الشرك مع أن الشرك قبيح عند الجميع. يقول فوجدت أن الخلط هنا في معرفة الألوهية، بما أنه يجهل الألوهية ومعاني الألوهية التي يختص بها الله عز وجل، وبالتالي يشرك مع الله عز وجل من يشركهم وهم كثر، وهو لا يزال يظن نفسه موحدا. وهذه هي أبرز التهم التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ماذا قال بعده؟
كم أهلكنا من قبل من قبل.
أيوة.
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال
الكافرون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا.
وقال الكافرون.
وقال الكافرون إن هذا.
قالوا ساحر كذاب.
ثم.
أجعل
الآلهة إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب. شيء معروف أن الآلهة كثر. وهذا اختصرهم في إله واحد. وأنتم تعرفون أنهم يقرون بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته من حيث الجملة، من حيث الجملة هذه الكلمة لا تنسوها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. شوف التأكيدين اللام ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مع ذلك يرون أن الذي يستحق العبادة كثر، ليس هذا فقط، بل إن أولئك الذين يعبدونهم لا يعبدونهم حبا لذواتهم، لا، يعبدونهم لأنهم وسطاء يوصلونهم إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. نحن نتحدث عن من؟ المشركين. ابحثوا في كتب هؤلاء الذين يبررون الشرك، لا، ليس هناك أي اختلاف بين لهجتهم ولهجتهم، نفس الأدلة. الوهابي ما يدري أننا نريد منهم أن يقربونا إلى الله عز وجل. أيوة أنا أدري، نعم ندري من أين أخذت. وللأسف هناك من يبرر ويسوق لهذا الشرك، ولذلك ضرب هذا الشرك بأقنابه في طول الأمة وعرضها. والشيطان لما قال، الشيطان ترى دقيق في وعوده، ماذا يقول في بداية سورة الأعراف؟
لا قعدن له
صراطك المستقيم. أما هنا وهنا لا، سأشجعهم. هو وعده واضح، يقول الصراط المستقيم سامنعهم منها. أما أنت تستغرب البدع هذه كيف تنتشر. والله لما فكرت في هذا أنا قلت الأمر واضح، هنا تشجيع وهنا لا، صاحب الحق الواضح متهم بتهم وكذا وكذا وكذا، وهذا الذي يسوق الشرك، لا، الأمور ماشية. أعظمه الشرك بالله. كثير ممن ينبري للدعوة إلى الله عز وجل، بل ممن نذر نفسه لهذا، تجده في هذا الباب يحتاج إلى أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو لا يقبل هذا. مجرد أنه خرج 3 أيام صار متصدرا لي، لا يقبل من غير فئته. أن مع ذلك ينبغي أن نحرص على هؤلاء، ينبغي أن نحرص عليهم ونتلطف، يعني لا يكون المنهج فقط هو التحذير والتنفير، لا، نحاول أن تؤثر عليه دون أن تسوق له، حاول أن تؤثر عليه. يقول فأعظمه الشرك بالله. ذكرت لكم أن هناك رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أقل من نصف صفحة ضمنت الأصول 3 أو 3 أصول، فيها بيان أخطر شيء في هذا الدين وأعظم شيء في هذا الدين. أعظم شيء في هذا الدين التوحيد، أخطر شيء في هذا الدين
الشرك.
فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر. مع الله، إذن هذا يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ويعبد الله عز وجل. يقولون كيف تكفرون المسلمين وهم يعبدون الله عز وجل؟ غريب، هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. يقول شيخ الإسلام في نص قريب من نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويبدو أن المتأخر منهم أخذ من المتقدم، يقول اعلم رحمك الله، هذا الأسلوب دائما الشيخ محمد رحمه الله يدعو لطلاب العلم وهذا جميل. اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب الجميع يقولون نحن ما نجعل ندا لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام لمزيد من الرضا والند المثل، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. طيب يقول فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع. فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ في المجلد الأول الفتاوى. إذن إذا جعله ندا لله عز وجل في شيء من خصائصه، مثلا في علمه أو في قدرته أو في شيء من خصائصه، فليس معناه أن يجعله ندا، أن يجعل له ندا في جميع، لأن هذا لم يقل به أحد. يقول أيضا شيخ الإسلام يقول وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، هذا في كتاب الاستقامة نفسه. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، هذا لا يوجد في تاريخ بني آدم. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به. يقول سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي سورة النساء أيضا، هذه في سورة النساء 48 في 116 ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء. لماذا التماثيل؟ لماذا يعبدونها؟ لأنها تذكرهم بهم أو قبورهم أو غير ذلك مما يدرى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. وكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسل. هذه أمثلة للشرك المخرج من الملة. ولم يذكر شيخ الإسلام هنا أمثلة للشرك الأصغر كيسير الرياء والشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله عز وجل وقول ما شاء الله وشيت إلى غيرها مما هي من الشرك الأصغر، ولكن ينظر فيها إلى حال صاحبها قد تكون من الشرك الأكبر. الأصل أنها من الشرك الأصغر، ولكن النظر إلى حال صاحبها قد يجعلها من الشرك الأكبر. الرياء مثلا دائما يقيد الأئمة الرياء بيسيره، أما إذا كان قليلا هذا. وكذلك الذي يقول ما شاء الله وشئت ويشركه فعلا في شيء من مخلوقاته هذا شرك أكبر. الذي يقول ما لي إلا الله وأنت ويشركه هذا شرك أكبر، ولكن إذا كان من شرك الألفاظ فقط وهذا من الشرك الأصغر. ومن المنكر كل ما حرمه الله، ثم ذكر بعض الأمثلة كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل، والباطل فسره بالغصب أو بالربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهو قتل النفس من الموبقات السبع والمهلكات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله هذا أولا، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. طيب، سأرجع إلى هذه الأربعة لا تنسوها، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نرجع إلى الأربعة الأولى التي هي الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. بالنسبة للشرك، كما ذكرنا، كم من المدارس تسوغ هذا الشرك وتبرر له، وهذا كما قلنا أول الموبقات وأعظمها وأخطرها وأفدحها. طيب، هذا الشرك. والسحر، كم من الكتب تبرر للسحر. من أئمة المتكلمين من ألف في التشجيع على السحر، وذكر في تفسير له أن تعلم السحر واجب، بل منهم من ذكر كيف يمكن أن يؤثر السحر، وكيف يمكن أن تتقرب إلى الهياكل العلوية، مو الهياكل، الكواكب، بما تحبها حتى تؤثر في العالم السفلي. هذا ما يتعلق بالسحر. السحر ما يتعلق بقتل النفس، هناك مدارس أهدرت هذا الأمر بشكل خطير، وهي قديمة وحديثة لا تخفى عليكم. مدرسة الخوارج هذه قائمة عليها. قتل النفس عندهم من أهون ما يكون، يركزون على المسلم أكثر من الكافر، ولذلك أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حرصهم على قتل المسلم كأنهم يحرصون على فرعون. طيب، إذا كان هذا كافرا وهذا كافر، طيب خليهم على طبقة واحدة. لا، هذا الكافر عنده كفره أغلب مرتب. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقته، وهو أفضل الناس في وقته بإجماع المسلمين، أعظم الناس جرما عنده. المطلوبون، إذا كانت هناك قائمة للمطلوبين، فالمطلوب رقم واحد عندهم من؟
علي
بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا لماذا؟ لأن هذه المدرسة تبرر قتل المسلم بهذا الشكل. أقول لو كان هذا كافرا، طيب الكفار عندك كثر. لا، وهذه المدرسة للأسف موجودة وبكثرة وبأساليب متنوعة. ما يتعلق بالربا، ما كنا نسمع أن هناك من حام حول هذا الحمى، حتى جاءت هذه الثقافة الغربية وصار ضغطها على بعض المنهزمين بشكل وزنها عليهم أكثر من وزنها الحقيقي. نعم هناك ضغط، ولكن دائما يشعر أن هذا الكافر جاثم عليه. يا أخي وين؟ في كل كلمة يحسب 1000 حساب لذلك الكافر الذي ما يدري عنه، وبالتالي يعمل في السنة وفي الأحكام تأويلا، يعمل فيها التأويل، وقد قارب القرامطة في تأويلاته. تجدون الآن فتاوى لمشايخ ولهيئات فيها تحليل للربا، تحليل الربا من خصائص المدارس الحديثة الموجودة، هذا لم يكن في المنحرفين السابقين بهذا الشكل. واضح؟ لأن كل عصر له ضغطه، وهذا الضغط يأتي من المقابل من الكافر. فما الذي يريده الكافر؟ تكون هناك جماعة من المسلمين مستعدين أن يعملوا في الدين كل ما يستطيعون لأجل إرضائهم. يا أخي هذا كافر لن يرضى، والله عز وجل أخبرنا بذلك. ما ذلك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. إذن هذه الموبقات الأربع نجد أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام عملوا فيها بما يجعلها أمرا هينا. للأسف هذه هي الموبقات السبع. يقول شيخ الإسلام: وأكل أموال الناس بالباطل، ثم ذكر أنواع لهذا الباطل بالغصب أو بالربا أو بالميسر. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ليس هذا فقط، ذكر الله عز وجل أن كثيرا ممن ينتسب إلى الدين قد يستغل الدين لأكل أموال الناس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو يستغل إيش؟ يستغل الدين لأكل أموال الناس، فهناك كذا له وكذا له وكذا له. نحن أول ما دخلنا في الإسلام، نحن النورستانيون، نحن دخلنا في الإسلام سنة 1895. قلت لكم جدي الثالث كافر. أول ما دخلنا في الإسلام ولي الأمر هناك صلى الله عليه يرحمه بث دعاة إلى الإسلام، وهؤلاء الدعاة خرافيون. إذا مات شخص فله نصيب، إذا ولد لشخص فله نصيب، إذا كذا فله نصيب، إذا كذا فله نصيب. تضايقوا، قالوا: إذا كان الإسلام عبارة عن أن نطعم الملة وكذا كذا، نحن أصلا فقراء ومساكين. ارتدوا وأخذوا هؤلاء، أخذوهم إلى جبل وأردوهم من هناك. فسمع الأمير عبد الرحمن رحمه الله بالقصة فغزاهم مرة أخرى، وكان قد خطط للهجوم عليهم سنة كاملة وفتح المنطقة، ثم غزاهم مرة أخرى وسألهم: لماذا أنتم؟ فقالوا: الدعاة الذين جئت بهم يعني في كل هذا لهم نصيب من أموالنا، ونحن أصلا فقراء، إذا كان هذا هو الدين فنحن لا نستطيع. ما عنده بديل، جاء بدعاة آخرين من حرصها للإسلام رحمه الله. نفس هؤلاء نفس ولكن أخذ منهم رهائن وذهب بهم إلى العاصمة وقال إذا مس أولئك شيء فسأذبحهم هنا في كابل. وبهذا قد رسخ فيهم الإسلام في بدايته أكره على ذلك. مع ذلك هي أول منطقة دخلتها الدعوة السلفية على مستوى أفغانستان والله الحمد. تأخروا في الإسلام ولكن سبقوا الحمد لله إلى السنة. أقول هؤلاء الذين أشار إليهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا تظن أن دينه سيمنعه هو دينه مبني على الآن. يقول فبشرهم بعذاب أليم. والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي. قطيعة الرحم يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وذكر البخاري قول سفيان يقول قاطع أي قاطع رحم. وعقوق الوالدين أيضا من الموبقات. في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وبالنسبة لبر الوالدين كما سبق يشمل ذلك حتى مع اختلاف الدين. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. إيش قال بعده؟
وصاحبهما
في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بل إن الله عز وجل ذكر الإحسان إلى الوالدين في معرض ذكره للفتن التي يجب على المسلم الصبر عليها. كما قلت لكم النظر إلى السياق يعطيك معنى جديدا. هذه الآية التي يذكرها هي في بداية سورة العنكبوت. وبداية سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم ذكر بعض الفتن وذكر الفتن التي هي الفتن منها أن يكون الوالدان على غير دينك وهذه فتنة أليس كذلك؟ الوالدان هم أحب الناس إليك وإذا كانوا هم على غير دين الإسلام فهذه الفتنة فتنة عظيمة. ذكر الله عز وجل الإحسان إليهما حتى هنا أيضا. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا هذا للتنكير لم يقيده وهم يستأهلون منك جميع أنواع الإحسان. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيرهما. وفي سورة لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن عقوق الوالدين لا يجوز حتى ولو كانوا كفارا. وتطفيف المكيال والميزان الله عز وجل أنزل سورة من سور القرآن واسمها سورة المطففين. يقول الله عز وجل ويل للمطففين. الله عز وجل لما يقول ويل لا حول ولا قوة إلا بالله بيده كل شيء ويقول ويل، والويل هو الهلاك والثبور. الله عز وجل يقول ويل. وهذه السورة هي مكية على الراجح من أقوال العلماء. والأحكام في مجملها تجدها في السور المدنية، وهذه سورة مكية. مع ذلك ذكر الله عز وجل هذه الأحكام التي تتعلق بالمكاييل والموازين. ويل للمطففين، والتنكير هنا لبيان فداهة هذا الهلاك. طيب، ثم عرف الله عز وجل من هم المطففون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبدو من سياق الآية أن هؤلاء طائفة متسلطة على الناس، كما يكون هذا حال التجار في كل زمان ومكان. يفرضون على الفقراء والمساكين ما يرونهم منها. لاحظ هنا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب، لا يقابلون بالصد والكذا؟ لا لا لا، هم المتسلطون. واضح؟ وإلا إذا كان هذا شأنه، طيب أنا ما أتعامل معه. طيب، إذا لم يتعامل معه السوق بيده، واضح؟ البضائع بيده، ولذلك يتعامل مع الناس بالنحو الذي يريده. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم ذكرهم الله عز وجل، ذكرهم بمصيرهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذا التحذير ورد في هذه السورة مع أنها سورة مكية، وذلك لخطورة تلك الأعمال والإثم والبغي. الإثم والبغي عام. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير هذه الآية، ركزوا معي، يقول فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وغير ذلك. يقول فإنه يحرم في حال ويباح في حال، وأما الأربعة فهي محرمة مطلقا. ثم ذكر أصول هذه الأمور الأربعة. فالفواحش متعلقة بالشهوة، والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب، يعني بغي واعتداء وتعدي. الفواحش تتعلق بالشهوة، هذه تتعلق بإيش؟ بالغضب. والشرك بالله فساد أصل العدل، خلل في أصل الميزان فإن الشرك ظلم عظيم والقول على الله بلا علم فساد في العلم فقد حرم سبحانه هذه الأربعة وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يتضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. واضح؟ إذن هذه الأمور الأربعة وأرجعها الشيخ الإسلام إلى هذه الأصول الشهوة والغضب وفساد العدل وفساد العلم. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله وغير ذلك. العبادات المبتدعة مبناها كما ذكر شيخ الإسلام مبناها ومرجعها إلى البدعة. هذه عبادات في ظن صاحبها، وإلا هي ليست عبادة، لأن العبادة هي التذلل لله عز وجل على الوجه المشروع. هذه ليست كذلك. إذن هي مرجعها إلى البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تحذيره من البدع متكرر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن خطبته خطبة الحاجة التحذير من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. لاحظوا هذه الكليات، كل مع ذلك تجد من يقول أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام، وهناك بدع واجبة، بدع مندوبة، بدع مباحة، بدع مكروهة، وبدع محرمة، حسب الأحكام التكليفية الخمسة. وأول من قال هذا أظن والله أعلم هو العز بن عبد السلام، ثم انتشر هذا في كتب كثير من أهل العلم، ووالله ما أدري ماذا كيف ينظرون إلى هذه الحالي. تحسن الظن بالعز بن عبد السلام وهو لا شك أنه من أهل العلم، ولكن هذه أين ذهبت هذه كليات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. والحديث في صحيح مسلم، حديثان. طيب، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. جامع العلوم والحكم. انتهت الأمثلة التي ذكرها الشيخ الإسلام لأمثلة المعروف، أقسام المعروف وأقسام المنكر. ثم بدأ يذكر بعض الصفات التي يتحلى بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذكر منها صفات عديدة. ذكر هنا صفة واحدة، وفيما سيأتي صفات أيضا أخرى سيأتي بيانها. هنا يقول: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول سبيل الأمر بالمعروف، كلما أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فالتزم الرفق، لأن المقصود إيش؟ المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود هو الاهتداء، وأن يهتدي هذا الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأن توصله إلى الخير، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن تدفعه إلى الحفرة، ليس هذا هو المقصود. بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجعله تعين الشيطان عليه، ليس هذا هو المقصود. ولذلك تلتزم الرفق. الرفق هو لين الجانب. طبعا من هنا سيذكر شيخ الإسلام أمورا كثيرة فيها الموازنة بين الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عدم ذلك بالنظر إلى الأثر المتوقع، وسيذكر المعيار في ذلك أيضا، لأن الموازين أيضا خلطت في كثير من الأمور. هناك الناس عندهم موازين، وإذا كان الميزان يحتاج إلى ميزان، فما الذي تتوقع من هذا الميزان؟ مثل المناطق يزنون كل شيء بميزان أرسطو، هذا مثل من يزن الكرة الأرضية بميزان أصحاب الذهب، والله ميزان صغير عندهم اللي يكون يوزن به، يزن الكرة الأرضية به، هذا يريد أن يضعها هنا. الناس عندهم موازين، ولكن شيخ الإسلام سيذكر أن الميزان هو النصوص، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حكمة، وهذا هو موضوع هذه الرسالة. ورد الحث على الرفق في الكتاب والسنة في عدد من النصوص. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. لأن هؤلاء ما الذي كان منهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساحر، كاهن، كذاب، مو كاذب، كذاب، فاعف عنهم. مو هذا بس، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما يوقعكم في العنة والمشقة. هيصعب عليه، ما يريد أن يوقعكم في شيء من العنة والمشقة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا غاية الكمال الذي يمكن أن تتوقعه من مخلوق، وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، حتى لا نستثني هذا الباب. الحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزر من شيء إلا شانه. الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. هذا كله يدل على أهمية هذه الصفة عموما وللداعية وللآمر بالمعروف والناهي عن المنكر خصوصا. ومما روي عن السلف في ذلك رواه ابن أبي الدنيا وغيره روى هذه القصة أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رجلا قد أسبل إزاره ركز معي في العبارة أبصروا رجلا أبصروا رجلا قد أسبل إزاره. الآن العكس قد تبصر رجلا إيش وستكون القصة عكس ما هؤلاء أبصروا رجلا والآن الأمر عكس. للأسف ما أتحدث عن العوام, أنا أتحدث عن طلاب العلم عن الأئمة والمؤذنين للأسف الشديد, هذا الذي سأشير إليه الآن. أسبل إزارة فأراد أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم, أرادوا أن يستلموه. كيف أنت كلهم؟ فقال صلة دعوني أكفيكموه. فقال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. سبحان الله, إن لي إليك حاجة, والعكس هو صحيح أليس كذلك؟ لكن هذا مريض لا يشعر به, أنت لا بد أن تتعامل معه لأنه مريض لا يشعر بما فيه من المرض. وأنت من نعمة الله عز وجل ومن فضله عليك أن جعلك تشعر بالمرض أولا. ترى الشعور بالمرض هذه بداية العلاج. تجد المدمن لا يشعر أن هناك شيء, وهو لما يمر يفوح مرضه ويمرض الآخرين وهو لا يشعر. يقول إن لي إليك حاجة. قال فما ذاك يا عم؟ إن شاء الله. قال ترفع إزارك. قال ده ونعمة عين. شوف كيف أن هذا الأسلوب أثر فيه. وقال لأصحابه هذا كان مثل لو أخذتموه بشدة لو نزلتم عليه كلكم فكان يقول لكم لا أفعل ولما كلمته فعل. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا الكتاب قد طبع بترتيب ما بين وضعته طبع بتحقيق الشيخ صلاح عاي الله, وحكم على الأثر بأنه أظن صحيح أو حسن, وأخرجه غيره أيضا. والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا انتهت الفقرة, الفقرة الطويلة التي أضافها شيخ الإسلام كما قلت لكم أضافها لاحقا. هنا انتهت. و وهنا عندي وقفتان أرجوكم أن تسمعوها جيدا. الوقفة الأولى، أولا ما ذكره شيخ الإسلام هنا من الشمول في معرفة المعروف الذي يجب الأمر به هو منهج أهل السنة والجماعة، فلا معروف إلا وهم يأمرون به، ولا منكر إلا وهم ينهون عنه. هذا الذي فهمناه الآن شيخ الإسلام، وهذا الذي ينبغي أن يفهمه كل سني منتسب إلى السنة وكل سلفي يعتز بسلفيته. طيب، إذن هنا عندي وقفتان تتعلقان بهذا الموضوع، أولاهما كلمة موجهة لأصحاب منهج أهل السنة والجماعة، والثانية لمن عنده شيء من الانحراف. لا أحد يقول عندي شيء من الانحراف، ولكن سيفهم كل مخاطب به. الوقفة الأولى وهي المهمة عندي، من الملاحظ أنه قد حصل شيء من الخلط أو التقصير عند بعض المنتسبين إلى السنة في هذا العصر. أنا أتحدث عن نفسي، حيث أهملوا أو قصروا في الاهتمام ببعض أنواع المعروف، بحجة أن الاهتمام بهذا المعروف أمارة على الجماعة الفلانية. واضح؟ منهج أهل السنة منهج شامل، جميع الطوائف يتعلمون منهم في جميع الجوانب، فليس هناك خير يتميز به أي طائفة عنهم أبدا. نحن صرنا نهمل أو نقصر في بعض أنواع المعروف بحجة أن الاهتمام بهذا المعروف عرفت به الطائفة الفلانية، وهذا في الحقيقة من أكثر مكائد الشيطان، حيث أبعد كثيرا من الناس عن كثير من السنن بهذه الحجة. فتجد بعضهم يهون من الاهتمام بجانب الأخلاق، لأن المعروف بذلك الطائفة الفلانية، وهم يهتمون بهذا الجانب. أنت أولى بهذا الجانب، واضح؟ ولكن اهتمامك سيستفيد منه المسلمون أكثر، لأنك ستضع هذا المعروف في مكانه، أما هذا يخلق، فاهتمامك به هو المطلوب. واضح؟ وبعضهم يهون من الخلاف في حقيقة الإيمان ودخول العمل في حقيقته بحجة أن المعروف بالتركيز عليه هم أتباع فلان. طيب، ولو إيش أتباع فلان؟ إذا ركز على شيء من السنن أتباع فلان، أنا أقصر فيه؟ وبعضهم لا يكاد يتحدث عما أصيبت به الأمة من داهية إقصاء الشريعة من الحكم والحكم بغير ما أنزل الله في كثير من الأقطار، بحجة أن هذا شعار الطائفة الفلانية. والواجب بيان هذه المسألة بما يليق بأهميتها ومكانتها وخطورتها وفضاحتها، مع التنبيه على أخطاء أهل الغلو والإفراط، لأن نحن لما نترك مثل هذه المسائل لغيرنا، فهناك أهل الغلو وهناك أهل الإفراط، أما تناولك لها أولا قيام بحقها، كيف لا تتناولها وهي مسألة فعلا تحتاج إلى الاهتمام، هي من صميم التوحيد ولا بد أن تهتم بها لأن هذا حقها. ثانيا، تناولك لها يكون توضيحا لها من الوجهة السنية المحضة، أما غيرك من مفرط ومفرط، يضيع ويضيع، أليس كذلك؟ بعض الناس لا تكاد تسمع منه هذا, ليس من باب التحريض وإنما بيانا للواقع, هذا واقع خطير, وليس من النصيحة أن ليس من النصيحة لولاة الأمور أن تسكت, واضح. وبعضهم يفرط في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسها بحجة أن المعروفين بذلك هم مثلا, سبحان الله, هذا كله سببه عدم التفقه والتأصل في منهج أهل السنة والجماعة في النظرة إلى المعروف وفي منهجهم في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي لابد أن نهتم بالدين بدرجاته الثلاث كما هو, وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد الكتب التي ألفت في العقيدة تجد أنها كتاب الإبانة لابن بطة الصغرى, فصل كامل في السنن العلمية والعملية, وحديث طويل عن الأخلاق. شيخ الإسلام لما ألف الواسطية وهو كتاب مختصر ختمه بفصل يتعلق بالأخلاق. لماذا؟ لأن هذا الدين لا يقبل الله. وأهل السنة والجماعة إذا حصل منهم شيء من التفريط في جانب هذا خطير, أما غيرهم فهم أصلا واقعون فيه, أنا لا أتوقع منهم. وعدم تناول أهل السنة لهذه المسائل هذا يعطي غيرهم فرصة للعبث بها أكثر. واضح يا مشايخ؟ الوقفة الثانية, من أمضى أسلحة من يخالف السنة عموما أن ينجح في إيهام الناس أن العمل بهذه السنة أو تلك فهم خاص للنصوص لفئة معينة. الآن المتكلمون الذين يؤولون النصوص من بلايا تأويلهم أنه يجعل النص مشاعا لك ولغيرك, مع أنه يخالف النص, لم يؤول إلا لأنه لا يحب هذا النص. وكما ذكر ابن القيم, كم من النصوص يتمنون أن يمسحوها. واضح؟ يعمل بهذا الجانب أن ترى هذا النص صحيح ونحن نقول به, ولكن الأفهام تختلف. وهذا الذي يقال هذا فهم خاص لمئة فئة معينة والباب مفتوح, إذا نجح في ذلك فهذا نجاح. طبعا نجاحه في الشر وفي الفساد, ولذلك لا تتركه ينجح في هذا, ركز عليه في هذه الخطوة. ترى ليست القضية قضية فهم خاص لفئة معينة, لا, القضية قضية النص إما أن يؤخذ وإما أن يترك, تركز عليه. واضح؟ وإلا هو نجح, طبعا نجح في الفساد, أن هذا النص ترى أنا إذا أقول به ولكن الأفهام تختلف, وهذا الفهم الذي يورد الآن هذا فهم فئة خاصة ولا يلزمني, هناك أيضا فهم آخر. أقول أن ينجح في إيهام الناس أن العمل بهذه السنة أو تلك فهم خاص للنصوص لفئة معينة كالسلفيين مثلا, وأنه لا يمثل أمرا ملزما للجميع, وبذلك لا يكتفون بالتقصير في كثير من السنن بل في كثير من الأصول, بل يتجاوزون إلى التأصيل والتبرير له بما ذكرت. أن هذا قضية فهم وليست قضية أصل, فيتواصون تصريحا أو تلميحا أو واقعا يتواصون بإهمال تلك السنن الكثيرة وتلك الشعائر العظيمة, بل إن الأمر يصل أحيانا إلى الاستخفاف بكثير من السنن بحجة أنها قشور, وأن الداعي لا بد أن يشغل نفسه بما أسموها الأصول. ويتعجب المسلم من التواصي على تهميش تلك السنن من أناس يدعون أنهم نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله تعالى. أنت تدعو إلى الله عز وجل وتستخف بالسنة، أن هذه هي الدعوة. ومن الأمثلة على ذلك قضية الإسبار، تجده عكس، يعني يقول إذا رأيت كذا فهذا عيش، هذا ما يذمه، بالعكس هو إذا اعترف بالتقصير ألا ما فيه جزاه الله خير، لا لا لا، يرى هذه شناعة. كثير منهم نجحوا فيها، طلاب العلم توصيهم وتكرر عليهم تكلمهم، مع ذلك يصر على أئمة مؤذنين، وبذلك يكون قدوة في هذا. وكذلك الأمر بتوفير اللحى، أخي هذا سبحان الله. طيب أين النصوص الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتوفير اللحى؟ أين؟ وكذلك سنن كثيرة جدا في الصلاة وغيرها. ومن المفارقات الغريبة عند كثير من المنحرفين حرصهم الشديد على بعض البدع، بل وعلى بعض مظاهرها، وتسويق الاستغاثة وحلق اللحية وغيرها من الأمور التي من يرى حرصهم عليها يظن أن فيها فضائل، مروية في صحيحين. وغاية دفاعهم عن هذه الأمور أن يثبتوا أن فيها خلافا أما السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي قال بوجوبها وتأكيد استحبابها عامة أهل العلم، فتجدهم يسخرون من الذي يحرص عليها، ويزعمون أنه يهتم بالقشور، وكأن بدعهم وضلالاتهم ورسومهم من اللب الذي لا بد منه. ولا شك أنه شتان بين من يحرص على السنن والاعتصام على الكتاب والسنة ويحرص على البدع. أنا أردت من هاتين الوقفتين أن أنبه نفسي وإخواني إلى بعض الخلل الذي قد يتطرق إلى بعضنا. والخلل إذا تطرق إلى أهل السنة والجماعة فهذا أخطر، لأن هذا شيئا فشيئا يصل إلى ما وصل إليه المنحرف، وبالتالي لا بد أن يكون حذرك من هذه الأمور متوقذا، يعني في جميع الأوقات انتبه إلى هذه، لأن هذه هي الأمور التي جعلت هناك أكوام من الفرق. من أين جاءهم الخلق؟ وكلهم يؤمنون بالله عز وجل، وكلهم أيضا يدعون الحرص على السنة، مع ذلك دخل فيهم الخلل من هذه الأوامر، ولا ينبغي أن نفرط في مثل هذه الأمور. أما المنحرفون فكما أشرت، يعني عندهم محطات، نحن نسلم لهم أحيانا بعض المحطات ويكون هذا خطأ. لا، من البداية لا تسلم لهم أن القضية قضية فهم، لا لا، كيف السلف فهموا هذا إلى وقتنا الحالي ثم أنت جئت بفهم جديد؟ هذا بنفسه يدل على أنك منحرف. إذن القضية قضية نص ودليل يهدر أو يؤمن به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.